الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال بكلمة التوحيد على إفادة الحصر بإلا الاستثنائية للمفهوم، والإشكال الوارد على هذا الاستدلال باعتبار أنه إن قدرنا الخبر في قولنا لا إله إلا الله، قدرنا الخبر موجود أي لا إله موجود، يرد إشكال على التقدير موجود، وإن قدرناه ممكن فيرد إشكال آخر. خلاصة الإشكال الأول أن تقدير موجود لا يدلل على امتناع غير الله تبارك وتعالى من الوجود في المستقبل، لأن قدرنا موجود لا إله موجود بالفعل إلا الله، الآن موجود بالفعل، لكن يمكن غير الله له وجود بس مو بالفعل، في الإمكان سيوجد في المستقبل. وإن قدرناه ممكن لم يدل على فعلية وجود الحق تبارك وتعالى، لأن لا إله ممكن ونحن نريد إله موجود بالفعل، فتكون كلمة التوحيد غير دالة على وجود الإله الحق بالفعل. واضح لنا؟ وقد حاولنا بما أوتينا من قوة أن نرد هذا الإشكال، وقلنا إن الأقرب لردي ودرئي هذا الإشكال ما ذكره الشيخ الأنصاري يرحمه الله، وخلاصته لا يعتبر في التوحيد الذي يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا إثبات الإلوهية بالفعل، معي؟ ونفي الإلوهية بالفعل عن غيره، والبقية مسكوت عنه أو مفاد بلوازم وأدلة أخرى غير كلمة التوحيد. ولذا قال الماتن يحفظه الله أن نفي الإلوهية عن غيره بالفعل دلل عليه بأدلة متعددة، أشار إلى أحدها الذكر الحكيم بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا ينفي إلوهية غيره بالفعل بل حتى بالإمكان، يعني لا يمكن أن نعتقد بوجود إله غيره في أي عالم، لأن هذا يلزم منه الفساد لو تحقق بالفعل، معي؟ أي لو اعتقدنا أن وجود ذلك الإله ممكن، فإذا خرج عن حيز الإمكان واتصف بفعلية الوجود لزم من ذلك الفساد. بل يظهر من الأدلة في باب التوحيد أعمق من ذلك، وهو أن الحق تبارك وتعالى إدراك وجوده، معرفة وجوده تلازم نفي الإلوهية لازم بين بالمعنى الأقص كما أشرنا عن غيره في كل عوالم. العوالم يعني في عالم الإمكان منفي، في عالم الوجوب واضح أن غيره لا يتصف بوجوب الوجود، في أي عالم من العوالم لا نستطيع أن نفرض إلها غيره. نعم في مرحلة التصور هذا ممكن كما يقال بالحمل الأولي، لكن في عالم الواقع هذا يساوق الاستحالة. نعم انتهى بنا هذا البحث العقدي. استدل أبو حنيفة الفقيه المشهور الذي هو أحد المذاهب الأربعة، استدل على عدم دلالة الحصر إذا صح التعبير على المفهوم، أو دلالة إلا الاستثنائية على المفهوم، ما شئت فعبر بهذا التعبير المشهور الوارد في الفقه عندما نقول لا صلاة إلا بطهور. يقول ما معنى ذلك؟ لو كانت إلا الاستثنائية تدلل على المفهوم فمعنى ذلك أننا نثبت نقيض الحكم من المستثنى من للمستثنى. لا صلاة نفي الصلاة إلا بطهور، هذا المستثنى من الصلاة، والحال أنه لا يمكننا الالتزام بذلك. لماذا؟ لأن الالتزام بذلك يجعل الجملة تساوي أن الصلاة مع الطهور متحققة موجودة حتى وإن انتفى الركوع، الصلاة مع الطهور موجودة حتى وإن انتفى السجود، الصلاة مع الطهور موجودة حتى وإن انتفت الطمأنينة. الطمأنينة معي؟ نعم. والحال أن لا نستطيع أن نقول ذلك، أي أن دلالة هذه الجملة تثبت أن نقيض الحكم يثبت للمستثنى ويستفاد منه المفهوم، لأن لازمه أن تكون الصلاة صحيحة مع الطهور حتى وإن انتفت بعض أركانها، حتى وإن انتفى بعض شرائطها تعمدا، والحال أننا لا نستطيع أن نقول ذلك. وهذا يكشف عن أن الاستثناء لا يستفاد منه المفهوم. ما أدري واضح الكلام ولا أبين بعبارة أخرى وبطريقة سيد محمد علي الله يحفظه. ها واضح؟ يلا. هذا الإشكال وقع العلماء أو أوقع العلماء في حيرة في تبيان الإجابة على هذا الإشكال، ولذلك أورد العلماء أكثر من إجابة للتخلص من إشكال أبي حنيفة. ولنستمع إلى بعض الأجوبة في المقام التي حاول فيها الأصوليون أن يدفعوا هذا الإشكال. الإجابة الأولى هي أن إلا الاستثنائية تدلل على المفهوم، لكن في بعض الأحايين تكون إلا لا يستفاد منها المفهوم وحدها لا شريك لها، وإنما تحتاج إلى ضم ضميمة كان تردف بقرينة في بعض الأحايين. ولعل من الموارد التي تحتاج إلى قرينة هذا المورد عندما نقول لا صلاة إلا بطهر، فالنفي نفي الصلاة لا نريد به نفي أي صلاة، وإثبات الصلاة مع الطهور حتى وإن انتفت بقية الأجزاء عن الصلاة عما هي الصلاة، لا هذا لا يرى. ولكن باعتبار وجود قرينة في المقام تدلل على أن الاستعمال يراد به المعنى التالي، وهو أن الصلاة المنفية لا صلاة، صلاة ما تثبت، في قرينة يعني الصلاة التي تمت أجزاؤها وشرائطها ولم يبق منها إلا الطهور، فإذا تحققت هذه الصلاة لن تكون صلاة إلا أن ينضم إليها الطهور. فإذا عندنا ماذا؟ القرينة دللت لنا في المقام على أن الاستعمال لإلا الاستثنائية والنفي والإثبات يدللان على هذا المعنى الذي أوردناه، واضح الفكرة؟ ولذلك يقول الماتن وقد أجيب عن إشكال أبي حنيفة بوجوه. الوجه الأول أن الاستعمال مع عدم إرادة المفهوم لا ينافي الوضع للمفهوم، صح؟ هنا لو استعملنا إلا لا صلاة إلا بطهور ما راح تدلل على المفهوم، لكنها دللت على المفهوم بواسطة قرينة، يعني ضممنا ضميمة إليها فكانت دالة على المفهوم بالضميمة، وإلا هي وحدها غير دالة في هذا الاستعمال على المفهوم. واضح لنا الفكرة؟ يعني في الأعم الأغلب تكون دالة على المفهوم، في بعض الأحيان النادرة والقليلة تكون غير دالة على المفهوم إلا بضم قرينة. ومنها هذا المقام لا صلاة إلا بطهور. ما رأيك أيها الماتن بهذا الوجه؟ يقول غير وجهي، هذا الوجه غير وجيها، وذلك يقول احنا عندما نقول إن إلا دالة على الحصر ويستفاد منها إثبات نقيض الحكم السابق المنفي عن المستثنى منه للمستثنى، لا نريد أن ذلك يثبت لإلا في بعض الأحايين بالقرين، بل نريد أن نقول أنه على نحو الدوام، على نحو الاستيعاب، على نحو العموم، إلا إذا كانت دالة على الحصر فلها مفاد، مفادها إثبات نقيض الحكم المنفي عن المستثنى من وإثبات الحكم للموجود، يعني حكم النقيض يثبت للموجود. فعندنا نفي الصلاة راح تثبت الصلاة مع الطهور، الصلاة المنفية لا تكون من غير طهور وتثبت مع الطهور. واضح لنا الفكرة؟ طيب ماذا نفعل في مثل هذا التعبير؟ يقول هذا التعبير أيضا دال على المراد كما سوف يأتينا، دال على إفادة المفهوم، لكن بالبيان الذي سوف نوضعه معي أنتم. ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات، وفيه يعني في هالوجه الذي حاول صاحبه أن يجيب عن إشكال أبي حنيفة، لا مجال لاحتمال الاعتماد على القرين في مثل هذا التركيب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بركوع، مع لشيوعه مع عدم ظهور العناية والقرينة المخرجة عن مقتضى الظهور. هذا تعبير شاع وبين وذاع، ولا نحتاج فيه إلى تقدير قرينة. متى نحن نحتاج إلى قرينة؟ لو كان الاستعمال شخصيا، مثلا أنا أقول جاء السيد، وأقصد مو بأي سيد جاء، لو كانت الألف واللام ها هنا ماذا للجنس، أقصد السيد العالم معي، أو أقول جاء العالم، ولكني ما أقصد أي عالم، لا العالم بالفقه أو بالعقائد معي. ففي مثل هذه الاستعمالات الشخصية التي بيني وبينك يمكن الاعتماد على بعض القرائن، بس في التعبيرات هذه الشائعة الصيت والذائعة الاستعمال والكثيرة الدوران، لا يمكن أن نقول بأن دلالة هذا الاستعمال على المفهوم يعتمد على القرينة. نعم، يقولوا حتى أوضح لكم هالمطلب، شوفوا انتبهوا إلى الكلام التالي، وبعبارة أخرى الاستدلال ليس بعدم إرادة المفهوم من هذا التركيب كي يمكن استناد فهم ذلك للقرينة. نقول نعم هذا التعبير لا يدل على المفهوم باعتبار وجود قرينة تنفي دلالته على المفهوم، احنا ما نقول كذا، بل نقول ان دال على المفهوم، لكن لماذا لا تكون دلالته بنفسه وانما تحتاج الى اجماله كما يعبر العراقيون معي؟ ليش نحتاج الى ضم ضميمه كما يقول هذا المجيب؟ نقول له الصحيح ان الاجابه هنا غير تامه. نعم، شوفوا الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول عندما نقول لا صلاة إلا بطهور، أصلا أنا متى أستعمل لا صلاة إلا بطهور؟ أنت لابد يصير عندك حصافة في الرأي، ثاقبية في الفكر، التفات لدقة التعابير. نعم، عندما أقول لا صلاة إلا بطهور يعني تمت الأجزاء، توافرت الشرائط، لم يبقى شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها معي إلا الطهور. فأنا أقول انتبه، لا تتصور يا أخي المؤمن بأن تمامية الأجزاء وتحقق الشرائط دون الطهارة يكفي. لا صلاة لهذه الصلاة تم، لن 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 تحقق ماهية صلاة إلا إذا كانت مع الطهور. فإذا أنا دائما إذا استعملت لا صلاة إلا بطهور، يعني كل الأشياء الأخرى مأخوذة مفروغ عنها، اي تجاوزناها ومنها ما في مشكلة. على كل يقول وهذا الجواب أجاب به أساطين الأصول وجهابذة الفقاهة، مثل من؟ مثل الشيخ الأعظم والأخند الخراساني. طيب أنت ما رأيك في هذا الجواب؟ ها يقول هذا الجواب في غاية الوهم وفي نهاية الضعف، يعني ماذا؟ أضعف من الوجه السابق. عجيب، كيف تقول هذا؟ طبعا تحت السطور ما يعبر ويقول يعني في نهاية الوهم، نحن نعبر بس يعني تحت السطور هذا معنى كلامه، عرفنا؟ لماذا يقول نعم الماتن ينبه على نكات في غاية الدقة أي حيثيات. يقول واحد أنا سمعت كلامك تقول نكات، عبالي النكتة هذه اللي تضحك، قلت له لا هذه مو النكتة اللي تضحك، هذه النكتة اللي تبكي، تخلي الواحد يبكي من الدقة معه فيكون ننتبه. ولذلك شوفوا شو يقول الماتن، بل لا مجال للبناء على هذا التركيب معي، للبناء على هذا الجواب. ليش؟ لأن لازم خروج فاقد بعض الأجزاء والشرائط الأخر موضوعا قصور المنطوق والمفهوم معا عنه. يقول شوف الآن أنا لما أقول لك لا صلاة إلا بطهور وتكون هذه الصلاة ناقص السجود معي، يعني ما يشملها منطوق لا صلاة إلا بطهور ولا يشملها؟ المفروض يشملها، بس على هذا الكلام المفروض ما يشملها، خارجة. ليش؟ لأن لا أقول لما أقول لا صلاة إلا بطهور المفروض تمت جميع الأجزاء والشرائط ومنها السجود ومنها الركوع ومنها الطمأنينة ومنها منها 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 كلها، شنو الحج؟ ما فيها الحج معي؟ فيكون هذه لا صلاة إلا بطهور في حال فقدان بعض الأجزاء والشرائط الأخرى غير مشمول لا للمنطوق الكلام ولا لمفهوم الكلام، عرفنا؟ لأن مفهوم الكلام يقول هكذا جميع الصلوات لا نقول لا صلاة إلا بطهور إلا في حال تمامية أجزاء والشرائط، والمنطوق شو يقول أنت؟ إحنا الآن حملنا على هذا المعنى إن ما نقول لا صلاة إلا إذا تمت الأجزاء والشرائط، فصار الناقص أو الخارج أو الذي لم يتوافر فيه بقية الأجزاء والشرائط صار خارج عن المفهوم والمنطوق. واضح لنا الفكرة؟ عجيب، اصبر شوية. إذن كيف ذهب الأخندي له المعنى والشيخ الأنصاري؟ يقول نعم فليذهب كم ترك الأول للآخرين، إذا اشتبه هؤلاء غير معصومين، والظاهر أن الله تبارك وتعالى أرجأ بعض النكات والحقائق إلى زماننا نحن صاحب المحكم، حتى يتبين به ماذا؟ كم بذلنا من الجهد لاستخراج دقائق الأصول معي. هو طبعا هذا ما يقول هالكلام بس قلنا شنو تحت السطح على كل. ولذلك شوفوا ماذا يقول: بل لا مجال للبناء عليه. ليش؟ لأن لازم خروج فاقد بعض الأجزاء والشرائط الأخر مثل السجود موضوعا قصور المنطوق والمفهوم معنعا، فكما لا يقتضي المفهوم حصوله مع الطهارة، لأن المفهوم شو يقول؟ ما يحصل مع الطهارة إلا التام للأجزاء والشرائط، هذا يقول المفهوم. فلا يقتضي المنطوق عدم حصوله بدونها، معه؟ بمعنى أنه لو كان الطهارة ما حصلت أيضا هذا ما يصدق عليه لا صلاته، لأن لا صلاة متى يقال؟ لو تمت الأجزاء والشرائط ولم يبقى إلا طهور، عرفنا؟ فلا يصدق عليه لا صلاته. والحال أن المنطوق المفروض يصدق لا صلاته على الصلاة الناقصة للركوع، والصلاة الناقصة للسجود، والصلاة الناقصة للطمأنينة، والصلاة الناقصة للفاتحة، وهل مجرى لبقية الأجزاء كلها يصدق عليه لا صلاة؟ مع أنه لا ريب في عموم المنطوق له، فإذا قيل لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بركوع، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كان مقتضى هذه التعبيرات بطلان الصلاة الفاقدة للطهار وللركوع معي وللفاتحة معي من الجهات المتعددة. يعني مو فقط هذه الصلاة باطلة من ناحية عدم وجود الطهور، لا، بل باطلة لعدم وجود الفاتح، وباطلة لعدم وجود السجود، وباطلة لعدم وجود الركوع، وباطلة لعدم وجود الطمأنينة اللي هي الطمأنينة. نعم طيب، من جهات إذا نقدر نقول. طيب هو طبعا جاب شنو؟ الطهارة والركوع من جهتين، لأنهما يعني المفهوم والمنطوق ساكتان عن الجملة لخروجها عن عن المنطوق والمفهوم، كما هو محصلة لكلام الشيخين يرحمهم الله الأنصاري والآخرون. فهنا هذا الجواب رقم 2 سقط في البيت، يعني ما نقدر نعتمد عليه. شوفوا الإجابة الثالثة.
بس دل على نظر إلى حيثية، يعني كون أن الصلاة يشترط فيها الطهور بالتأكيد على شرطية الطهارة، ولا بنظر لحد أنه مثلا تمامية الصلاة من حيث الأركان والشرائط وغيرها، إنما تأكيد على حيثية شرطية الطهارة
وغير ناظر لغيرها،
غير ناظر لغيرها، بل بعد دليل خاص وغير دليل خاص.
كلامك هواي حلو، هواي حلو، انت جاي تقترب الان من الحقيقة، بس باقي عليك شوية تضوي بنور وتوصل، يعني تصيب كبد الحقيقة بقوسك، يعني بقوس فكرك شوية، يعني وصلت الى ثلثي المطلب، باقي عليك ثلث اللي يقول ما ترى عن نبدأ على هذا معي. حلوي هذا الكلام حلو، ها سد على حيلك حتى تصل الى الثلث الاخير. الثالث، الإجابة رقم 3: ما ذكرت في هامش بعض نسخ الكفاية. ليش لو ما يحطها التعبير تحت خط لأن نحتاج نوضح. الآخون دي يرحمه الله لما ألف الكفاية طبعت في زمان وعطوه كم نسخ، وكان يراجع بعض هالنسخ، وكلما انقدح في ذهنه شيء سجل على هالنسخ اللي عنده معه، يعني كان عنده قلم دائما يستخدم القلم نون والقلم وما يسطرون، حتى ماذا ما يخلي أفكاره الطير، لأنه اللي في الذهن راح يبقى في الذهن، منه اللي يستفيد من عنده، بس شوفوا لأنه كتب بقي
قالوا هذه حاشية ذكرها في بعض الهوامش. همش يعني تعرفون شلون همش؟ شوفوا هذا هذا المتن وهنا يسمون هذا الفراغ هامش، يعني ما في شيء مخلينا لأنظاركم الدقيقة ولأفكاركم العميقة. نعم، فيكون لا تقصروا عاد عن التهميش على ما في الكتاب، حتى تصير تهميشاتكم إن شاء الله كتهميشات الآخند إن شاء الله. أي لا تقصروا. أي طيب، خلنا نشوف الآن هذا التهميش الآخندي إيش قال. يقول ها أنتم إذا تتصورون، تتصورون إذا قلنا لا صلاة إلا بطهور، إيش حملتموها عليه؟ يعني لا صلاة موجودة، فإذا كان لا صلاة موجودة معنى ذلك لا صلاة موجودة، راح يجي إشكال. ماذا إشكال أبي حنيف؟ لأنه يقول يعني الصلاة إذا تحققت مع الطهور راح تصير مجزية حتى وإن فقدت بقية الأجزاء والشراب، بس هو ما يريد يقول لنا لا صلاة موجودة، كنا ننتبه لا صلاة ممكنة، والصلاة الممكنة هذه ممكن في عالم الإمكان، ممكن أن تكون ممكنة في حال تمامية جميع أجزائها وشرائطها، يمكن تكون فاقدة لبعض أجزائها ولبعض شرائطها، بس في حال لن تكون ممكنة التحقق إلا إذا انضمت إليه الطهارة. فالحمد لله بدقة نظرنا نحن الأخند صاحب الكفاية أجبنا عن إشكال أبي حنيفة. شفت شلون؟ إنسان إذا تأمل راح يصل إلى عمق المطالب وتتضح له الحقائق معي؟ طيب ما رأيك أنت على التهميش الأخندي؟ يقول هذا الجواب أيضا كسابقه في الضعف، إن لم يكن أضعف من سابقه، فلا يصلح كإجابة عن إشكال أبي حنيفة. عجيب، يعني هذا إشكال أبي حنيفة خلها العلماء يحتارون، يقول نعم، لأن هذا الإشكال عويص، يكون نلتفت إلى حيثيته وإلى دقته. نعم طيب، شوف يقول هذا التركيب عندما نقول لا صلاة إلا بطهور ما يمكن أن نقدر لا صلاة ممكنة إلا بطهور، لا، لا صلاة التعبير الصحيح والسليم، لا صلاة موجودة، لأن هذا التعبير مو هو تعبير واحد معي فارد، هناك نظام، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور معي، والعشرات من النظائر، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. دائما هذه لا إذا نفت تنفي الوجود كما يقولون، مو تنفي الإمكان، حتى نقول لا صلاة ممكنة إلا بالطهور، هذا ما أحد حمل التعابير الكثيرة الشائعة الذائعة المتداولة على الإمكان إلا أنت يا أخو، فيكون نلتفت. يقول وفيه أن التركيب بنفسه إنما يقتضي نفي الوجود، إحنا ما نقدر هذا نحمله على الإمكان، نفي الإمكان دون الإمكان، كما هو الحال في مثل إذا قلت لا يأتي إلا زيد، أو لا يأتي زيد إلا أن يجيء عامر، يعني لا يأتي زيد بالإمكان إلا مع مجيء عمرو، لا يأتي زيد يعني وجود زيد معي؟ ايه. ولا اكل الا ان اغسل يدي، يعني انفي وجود الاكل مو انفي امكان الاكل. انتبهنا؟ هذا يقول حمل على الامكان، كأنه ماذا يخلي اللغة هندية تصير مش عربية، عرفنا؟ يواجد مشكلة، يعني يواجد مشكلة. وإنما استفيد عدم الإمكان في المقام بلحاظك، احنا يقول معا لا صلاة إلا بطهور. انت ليش يا أخوند انت عندك نظر دقيق يا أخوند ومأثر فيك القوانين العقلية والدقة الفلسفية، لأنك شايف شرط ومشروط، فقلت ها نفي الشرط يدلل على نفي تحقق المشروط، فالمشروط لا يكون ممكن التحقق إلا بانضمام شرطه إليه وهو الطهارة. فأنت ناظر إلى القضية لكونها شرطية، بس احنا ما ننظر الى التعبير الى ان قضية شرطية وفي شرط، واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. احنا ننظر الى ماذا؟ نعم العرف ماذا يفهم من هذا التعبير ومن امثاله، فهل يفهم نفي الوجود او نفي الامكان؟ نلاحظ ان العرف ماذا يفهم؟ نفي الوجود لا نفي الامكان. اي. وفيه أن التركيب بنفسه إنما يقتضي نفي الوجود دون الإمكان، كما هو الحال في مثل لا يأتي زيد إلا أن يجيء أمر، ولا أكل إلا أن أغسل يدي، ونحو هذين التعبيرين. وإنما استفيد عدم الإمكان في المقام بلحاظ كون القضية التشريعية مشوقة لبيان شرطية الطهارة صح في المقام. فتصور الأخوان بالنبي من شرط، فانتفاء الشرط يقتضي انتفاء إمكان المشروع، لأن الشيء ما يمكن إلا إذا تمت بأجزائه وشرائطه، فيجب عندئذ، يجب يعني باعتبار تحقق تمام أجزاء علته. أهي مسوقة لبيان شرطية الطهارة للصلاة، ويمتنع تحقق المشروط مع عدم شرطه، ومن الظاهر أن ذلك يجري في جميع الأجزاء والشروط، فكما لا تمكن الصلاة مع فقد الطهارة أيضا لا تمكن مع فقد السجود معي، ولا يمكن مع فقد الشروط الأخرى كالطمأنينة والاستقبال. وإن كانت الطهارة موجودة فتنافي المفهوم، فوجود الطهارة كما لا يستلزم، انتبهوا هذا التعبير، انتبهوا إليه حطوا تحت خط، فوجود الطهارة كما لا يستلزم وجود الطهارة مطلقا، يعني مع بقية الأجزاء والشرائط أو مع عدمها، لا يستلزم إمكان القضية. انتبهنا؟ ولذلك يقول لا يستلزم إمكانها كذلك، يعني احنا ما نقول وجود الطهارة يستلزم جميع وجملة الأجزاء الأخرى، ركوع سجود طمأنينة استقبال وما إلى ذلك الأجزاء والشرائط، ولا يستلزم يعني بالفعل في عالم الوجود، ولا يستلزم من ناحية الإمكان، احنا مسكوت النظر عن في مثل هذا في الحقيقة كما سوف يأتينا. الصلاة ما تشمل يا حبيبنا كل الأجزاء والشرائط، الصلاة موضوع مر علينا في الأصول أنها موضوع للأعام، ولذلك تصدق على الفاسدة أقول هذه الصلاة اللي صليت فاسدة، صليت من دون وضوء، معانا الصلاة ما تشمل مر علينا هي الأجزاء، ولذلك بقول أنا صليت بس ما 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 ما, ما ركعت ما صليت هذه شرعا، ولذلك قلنا
الصلاة لا تكمل إلا إجزاء يعني مصر.
لا ولهذا نقول لا صلاة إلا بطهور، هو الشارع ده هو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصلاة، فالصلاة ما تدلل على تمامية جميع الأجزاء والشرائط، هذا واضح بعد عندنا مر في الأصول برهننا عليه ببراهين قوية ومتينة، ومتينة وقوية، أي واضح. وإن كانت فتنافي المفهوم، فوجود الطهارة كما لا يستلزم وجود الطهارة مطلقا، يعني مع بقية الأجزاء والشراط لا يستلزم إمكانها كذلك، أن تكون في عالم الإمكان عبرنا عنها على حد التعبير الهامش الآخندي. ولم ينفع ما ذكره في دفع الإشكال على أن هذا مو خاص بهذا التعبير يا أيها الأخون، حتى تقول هذا لا صلاة إلا بطهور يدلل على نفي الإمكان لا نفي الوجوب، حتى ندفع إشكالها بعنيفة. لا يختص بالمثال المتقدم، بل يجري في نظائره من التراكيب، مثل لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة إلا بركوع، لا صلاة إلا بطمأنينة، شو تسوي في هذه؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، شكلها تحملها على الإمكان، يكون نلتفت. دون الإمكان كالمثالين وكثير من الأمثلة، وللكلام ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. باكر ترى يا جماعة